بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتدارس معا ما ييسر الله تبارك وتعالى لنا من مسائل باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقد تقدم في اللقاءات الماضية شرح النصوص المتعلقة بهذا الباب والصلة التي بين الباب وبين النصوص وبيان معانيها ووجه الدلالة منها. وفي هذا اليوم كما قلت إن شاء الله نأتي على ما ييسر الله عز وجل من المسائل التي قررها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والمستنبطة من نصوص الباب. تفضل يونس. وتقدم بيان مناسبة الآيات للباب مع شرح ما تضمنته من الأدلة على إثبات توحيد العبادة. نعم.
الثاني قصة الرجل، يعني حيث شد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكثير.
نعم. قوله قصة أحد، يعني حيث شج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وقتل في هذه الغزوة عدد غير قليل من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القصة فيها عبرة، والعبرة التي فيها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم عاجزون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ودلت على أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وهذا يعني على أن إذا كان خيار الخلق عاجزون عن نفع أنفسهم فغيرهم من باب أولى أن يتصفوا بهذا الوصف، وهو العجز وعدم ملك النفع والضر للنفس، فكيف يلجأ بعد ذلك إليهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا قد تقدم معنا أنه يندرج تحت دليل عام، وهو ماذا؟ تقدم أنه يندرج تحت دليل عام. ها؟ كيف؟
بيان حال المدعوين.
بيان حال المدعوين، نعم، بيان حال المدعوين. تفضل. هذا تأكيد على ما في على ما تقدم في المسألة السابقة. نعم.
وليس مراد رحمه الله مجرد إثبات الأمر والتأمين عليه، ولهذا جاءت العبارات بسيد والسادات، فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه، ومع ذلك يدعون إلى الله سبحانه في مشرك الباب، ومن كانت هذه حاله فكيف يؤمن
يفنى إليه في كشف الكروبات فليس مراد المؤلف
إثبات مسألة توحيدية. وسيأتي تقرير هذه المسألة وهي القنوت في وقت النوازل لاحقا إن شاء الله تعالى، لكن هنا التقرير من جهة الاعتقاد، وهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم سادات الخلق ما أنقذوا أنفسهم فكيف ينقذون غيرهم؟ نعم، بمعنى أن من دلائل عجزهم لجوءهم إلى الله تبارك وتعالى وتضرعهم إليه سبحانه وتعالى، بدليل أنهم قنتوا ولجأوا إلى الله عز وجل، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يؤمنون على قنوته على هؤلاء الأعداء.
الرابع أن المدعو عليه من قوله تعالى أو يتوب عليه، فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية. ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وزهير بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليه كانوا كفارا، وهذه المسألة أي أن المدعو عليه كفار تنفي إلى أن الرسول صلى الله عليه
سيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة في المسألة السادسة إن شاء الله. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء على أغالب الكفار، منها شتمهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التأثير بالقتل مع أنهم بنو عمهم، أي أنهم مع كفرهم كانوا معتدين، ومع ذلك قيل له في حقهم ليس لك من الأمر شيء.
معتد، قال الشيخ أي إنهم مع كفرهم كانوا معتدين. معتدين بماذا يا إخوة؟ بالأعمال التي قاموا بها، هذا هو وجه اعتدائهم بالأعمال التي صدرت منهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي شج النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم والعياذ بالله على قتله صلى الله عليه وسلم، ومنها التمثيل بالقتلى وتشويههم مع أنهم كما قال الشيخ بنو عمهم فهم من أقربائهم، وكل هذه الأعمال كانت من دواعي الدعاء عليهم، من دواعي وأسباب الدعاء عليهم، ومع ذلك قيل له صلى الله عليه وسلم في حقهم ماذا؟ ليس لك من الأمر شيء. لماذا؟ لأن أمر الله عز وجل غالب، لأن أمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره للأمور فوق كل أمر، فهو سبحانه وتعالى المدبر لعباده، المتصرف في شؤونهم، والمالك تبارك وتعالى لهم. نعم.
وإلا فهم شدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومثلوا بالقتلى مثل حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن كل هؤلاء فيهم من بني عمهم وفيهم من الأنصار. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي صلى الله عليه وعلى
نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حق بأن يدعو عليهم أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فالأمر لله وحده. وإذا كان أيها الإخوة الأمر لله تبارك وتعالى وحده، فهو الذي يدبر تلك الأمور ويصرفها سبحانه وتعالى حيث يشاء، فيهدي تبارك وتعالى من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا. وإذا كانت الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى فلا تدعو عليهم، لأن أمرهم بيد خالقهم سبحانه وتعالى. إن اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يهديهم هداهم ومن عليهم بالإسلام وتاب عليهم، وإن اقتضت حكمته أن يستمروا في كفرهم والعياذ بالله ويموتوا على ضلالهم، فهذا من تمام عدله عز وجل. وإلا أن حكمة الله عز وجل اقتضت ماذا؟ أن يتوب عليهم وأن يهتدوا جميع هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ودعا عليهم، هداهم الله عز وجل إلى الإسلام. ولهذا قال المصنف رحمه الله في المسألة السابعة ماذا؟
السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، نعم، فتاب عليهم فآمنوا.
الله أكبر. نعم.
وهذا دليل على كمال سلطان الله وقدرته.
نعم.
هؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمنوا، لأن الأمر كله بيده سبحانه، وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء. ومن ذلك ما جرى من عمر رضي الله عنه قبل إسلامه من الأعداء والظاهرة في الإسلام، وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله.
إذن ما هو الأمر الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الذي يملكه هو هداية الخلق إلى الله، هداية دلالة وإرشاد، هذا هو الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيع القيام به. أما غير ذلك من الأعمال والأحوال فليست بيده عليه الصلاة والسلام، ولهذا نفاه الله تبارك وتعالى عنه بقوله ليس لك من الأمر شيء. ثم تأملوا أيها الإخوة إلى قول الله عز وجل هنا أو يتوب عليهم، كيف أنه سبحانه وتعالى لما ذكر توبته عليهم أسند فعل هذه التوبة إلى من؟ وعبد الرحمن، إلى نفسه. أحسنت، أسندها تبارك وتعالى إلى نفسه، فقال إيش؟ أو يتوب، يعني الله عز وجل أو يتوب عليهم. وهل ذكر سببا من الأسباب التي تصدر من الخلق وتقتضي توبتهم؟ أبو محمد ذكر شيء الله عز وجل عنهم؟ نعم محمد في العين. إبراهيم شو رأيك؟ هل ذكر الله عز وجل شيء؟ ما ذكر شيء، لم يذكر سبحانه وتعالى في الآية سببا مبذولا من قبلهم. طيب ماذا نستنتج من هذا؟ هو يؤكد الكلام المتقدم، نعم، ليدل على أن التوبة محض فضل ونعمة وإحسان وتوفيق من الله تبارك وتعالى لهذا العبد، وهو التوبة. وتوبة الله عز وجل على عبده توبتان، توبة قبل التوبة، وذلك بالتوفيق له إلى أن يأخذ بأسبابها ويسلك سبيلها، وتوبة بعد التوبة، وذلك بقبول هذه التوبة منه. ولا شك أن الإنسان إذا استشعر أن هذا الأمر محض فضل وإحسان ولطف ورحمة من الله عز وجل، لا شك أن قلبه ينكسر لله تبارك وتعالى. وإذا استشعر أن هذه نعمة منه عز وجل لا شك أنه سيحافظ عليها ويداوم عليها ويبذل أسباب الثبات عليها. لماذا؟ لأن هذه النعمة قد حرم منها كثير كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فاستشعار هذا الفضل من الله عز وجل على العبد لا شك أنه كما قلت يجلب للعبد الحياء من الله عز وجل وانكسار القلب له تبارك وتعالى وبذل أسباب الثبات على هذه الخير. نعم.
الثامنة الأمور من الواجب، وهذه هي المسألة الفقهية، فإذا نزلت المسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف، وهذا الأمر مشروع في كل الصلوات كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وغيره، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا طاعهم وقالوا لا يملك لكم بعدم ورود ذلك، وقد وقع عمر وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه ولم يكن، ولأنه شهادة فلا يضر الدعاء برفع سبب الشهادة. وظاهر السنة أن الموت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم، أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاء في السنة مثل الكسوف فيشرع له صلاة الكسوف، والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال هذه صلاة الآيات، والجد يشرع له الاستسقاء وهكذا. وما علمت لساعة هذه أن الموت شرع له النذر من الله، بل يدعى له بالأدعية الوالدة الخاصة، لكن إذا ضيق على المسلمين وقوله وما أشبه ذلك فإنه يكون اتباعا لسنة في هذا الأمر. ثم من الذي يموت؟ الإمام الأعمى. الإمام الأعمى أو إمام كل مسجد أو كل مصلى، المذهب أن الذي يموت هو الإمام الأعمى فقط الذي هو الرئيس الأعلى للدولة، وقيل يموت كل إمام مسجد، وقيل يموت كل مصلى، وهو صحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يتناول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند النوازل.
هذه المسألة أيها الإخوة المسألة الثامنة، القنوت في النوازل، والبيان الذي جاء من الشارح رحمه الله تعالى لهذه المسألة تضمن في الحقيقة عدة مسائل تتعلق بهذا الأمر وهو قنوت النوازل. وقبل بيان هذه المسألة أيها الإخوة من المهم أن نقف على تعريف كل من القنوت والنوازل وقنوت النوازل، ما معنى هذه الألفاظ الشرعية الثلاث؟ القنوت النوازل قنوت النوازل. أما القنوت أيها الإخوة فله في الحقيقة عدة معاني، له عدة معان جاءت بها اللغة العربية، ومنها الدعاء في الصلاة حال القيام، الدعاء في الصلاة حال القيام قبل الركوع وبعده حسب ما ورد في السنة، وهو المراد هنا إذا أطلق القنوت في النصوص الشرعية فيراد به هذا الدعاء في الصلاة حال القيام، سواء كان الدعاء قبل الركوع أو بعد الركوع حسب ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما النازلة فمعناها ما ينزل بالمسلمين من الشدائد وما يحصل لهم من المصائب أو يحل بهم من النكبات كهجوم عدو مثلا أو قحط أو وباء أو صواعق أو فيضانات أو زلازل أو براكين أو غير ذلك من الأمور غير المعهودة، الأمور غير المعهودة والتي لم يعتد الناس يعني وجودها. أما اللفظ الثالث وهو قنوت النوازل فيراد بقنوت النوازل الدعاء المناسب للواقعة التي نزلت، الدعاء المناسب أو الدعاء الذي يتوافق مع النازلة التي التي نزلت ومع الواقع التي نزلت. قلت لكم أيها الإخوة إن هذا المقطع من شرح الشيخ يشتمل على عدة مسائل، وهي على وجه الإجمال ست مسائل. المسألة الأولى حكم قنوت النوازل. المسألة الثانية الصلوات التي يشرع فيها القنوت. المسألة الثالثة ضابط النازلة التي يقنت فيها. المسألة الرابعة حكم القنوت للطاعون. المسألة الخامسة صلاة الآيات مفهومها وحكمها. المسألة السادسة من الذي يندب له القنوت. هذه ست مسائل نأتي عليها مسألة بحسب ما يفتح الله تبارك وتعالى وييسر. المسألة الأولى أبو أنس، المسألة الأولى حكم قنوت النازلة. هذه المسألة جاءت في ثنايا كلام الشارح رحمه الله حيث قال: فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف، فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف. هذا المقطع من كلام الشارح اشتمل على حكم قنوت النوازل، وهذا القنوت ليس بواجب باتفاق العلماء، ليس بواجب باتفاق العلماء، فلو ترك فلا يلزم أو فلا يترتب عليه أي أمر شرعي من حيث الإثم، بل هو مستحب، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى 23-108 قال رحمه الله: القنوت مسنون عند النوازل. وهذا القول، يعني القول بالسنية، هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية أبو علي ما كملت؟ عادل، الصلوات التي يشرع فيها القنوت. قرر الشيخ رحمه الله أن قنوت النوازل يشرع في جميع الصلوات الخمس، قال رحمه الله: وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات. هكذا قرر الشيخ، قال: هذا القنوت مشروع في كل الصلوات. واستند رحمه الله تعالى إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولفظ الحديث، لفظ حديث ابن عباس الذي أشار إليه الشيخ ولم يذكر نصه، لفظه أنه قال رضي الله تعالى عنه: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم ويؤمن من خلفه، وكان أرسل إليهم يدعوه من الإسلام فقتلوهم. هذا نص حديث ابن عباس، وهو صريح في أن قنوت النوازل مشروع في كل الصلوات. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له في إرواء الغلي. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. المسألة الثالثة طارق، نعم، ضابط النازلة التي يقنت فيها. ضابط النازلة التي يقنت فيها، قال الشيخ في الشرح: ظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله، مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم. أما ما كان من فعل الله تعالى فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، مثل صلاة مثل الكسوف، فيشرع له صلاة الكسوف إلى آخره. هذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. اختار الشيخ رحمه الله أن القنوت الذي يشرع له، أن النوازل التي يشرع لها القنوت في الصلوات الخمس هي التي تكون من جهة المخلوق ولا تكون من جهة الخالق سبحانه وتعالى. وهناك من العلماء من أجاز القنوت في كل ما يصدق عليه مسمى النازلة، كل ما يصدق عليه مسمى النازلة ويكون غير معتاد ولا معهود بين الناس أنه ماذا؟ أنه يشرع له القنوت، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة، حكم القنوت للطاعون. حكم القنوت للطاعون، قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن القنوت للطاعون لا يشرع، أو أنه مستثنى. قرر رحمه الله أنه مستثنى، وأسند هذا إلى الفقهاء، وهذا ليس على إطلاقه، فليس كل الفقهاء يقولون بهذا القول. نقول قرر الشيخ رحمه الله أن القنوت للطاعون لا يشرع، واستدل بعدة أدلة. الدليل الأول، قال لعدم ورود ذلك. الدليل الثاني، قال قد وقع في عهد عمر رضي الله عنه ولم يقنت، وسنة عمر متبعة. الدليل الثالث، قال لأن الطاعون شهادة، وإذا كان شهادة فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. هذا هو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والشافعية، إلى أن القنوت للطاعون مشروع، وكونه من أسباب الشهادة لا يمنع من الدعاء وسؤال الله عز وجل رفعه. وكون عمر رضي الله تعالى عنه لم يقنت، ذكرنا أن قنوت النوازل ماذا؟ سنة، فلعل عمر رضي الله تعالى عنه تركه لأمر ما، وبما أنه واجب لم يأتي به، وبما أنه ليس بواجب لم يأتي به لأي لعارض ما، الله أعلم به. فقال أصحاب هذا القول، ما دام أن مسمى النازل يصدق عليه فإنه يقنت له كما يقنت لغيره من الأوبئة التي تحل بالمسلمين، والله تعالى أعلم بالصواب. المسألة الخامسة، محمد والله لا تحرجني. المسألة التي بعدها جواد، ترياك تقلب الورقة مخلصين الدرس نحن. صلاة الآيات مفهومها وحكمها، انتبهوا معي الآيات، انتبهوا معي أيها الإخوة، حتى أيضا نستطيع نأتي على يعني هذه المسألة، لأن أظن أن هذا اللفظ جديد ولا لا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا هكذا وتصدقوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اللهم بلغت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع. ننطلق إخواني من هذين النصين في معرفة مسالك أهل العلم في هذه المسألة، وهل هناك فعلا صلاة تسمى صلاة الآيات بإطلاق، تصلى عند كل آية نزلت، يعني من الآيات الكونية التي تقدم بعض الأمثلة لها، أو أن ذلك خاص بالخسوف والكسوف، أو أن هناك أمرا يعني ثالثا في المسألة. من خلال يعني هذا الحديث انطلقت مسالك أهل العلم وأقوالهم في هذه المسألة. فمن أهل العلم هو القول الأول: من قصر الصلاة عند الخسوف والكسوف فقط، قال ليس هناك صلاة تصلى عند تغير أي ظاهرة من ظواهر الكون إلا إيش؟ ظاهرة الخسوف وظاهرة الكسوف، أما ما سوى ذلك فإنه لا يشرع. من أين نأخذ هذا من الحديث؟ يلا أبو علي. أيوة، لأن هنا قالوا استنادا لهذا الحديث، وطبعا وجه الدلالة ليس بدقيقة عند الأخ أبو علي، كونها آية من آيات الله طبعا جزء من الجواب صح، لكن في تتم أيضا. تحس رأسك شوي ولا دور غيرك؟ لا ولا أبو بكر.
إذا رأيتم ذلك.
أيوة أيوة أحسنت، هذا هو وجه الدلالة. وجه الدلالة كما قال الأخ أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم إيش ذلك، والضمير في رأيتم ذلك يعود إلى الشمس والقمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشمس والقمر. فقال أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك ولم يصلي إيش لغير الخسوف والكسوف، لم يصلي صلى الله عليه وسلم لغير ذلك، لا للزلازل ولا لغيرها. هذا واحد. الشيء الثاني قالوا الأصل في العبادات هو ماذا؟ المنع. الأصل في العبادات المنع والتوقيف إلا ما دل الدليل عليه، وهنا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك، والضمير كما تقدم يعود إلى هذين الأمرين الشمس والقمر أو الشيئين. هذا هو المسلك الأول. من أهل العلم من خالف انطلاقا أيضا من هذا الحديث فقال: بل يصلى لكل آية فيها تخويف، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذا المقصود إرسال الآيات هو إيش؟ تخويف الناس وإشعارهم بعظمة الله تبارك وتعالى وأنه المتصرف في هذا الكون. وإذا كان متصرف في هذا الكون وهو أعظم منكم أيها الناس، لخلق السماوات والأرض إيش؟ أكبر من خلق الناس، فهو إذن قادر عليكم ومتصرف فيكم كما أنه متصرف في هذه المخلوقات التي هي تفوقكم في العظمة. فبناء على هذا قال بعض أهل العلم بل يصلى لكل آية تخويف، سواء كانت هذه الآية زلازل، سواء كانت هذه الآية براكين، سواء كانت هذه الآية فيضانات إلى آخره. وجه الدلالة من هذين الحديثين اللذين ذكر عام الياسر
آيات من آيات الله يوجد آيات أخرى.
أيوة أيوة نعم أحسنت. وجه الدلالة كما قال الأخ جواد، قال الحديث فيه إيش؟ هذه الآيات يرسل الله عز وجل يرسلها التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن قال عليه الصلاة والسلام ولكن يخوف الله بها عباده. لاحظوا قال أصحاب هذا القول هذه علة وسبب لإرسال الآيات، لأن هذا لفظ الحديث، فالحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يخوف الله بها عباده، وإذا كانت هذه علة وسبب للأمر بالصلاة إذن تشمل كل آية فيها تخويف. لماذا؟ لأن العلة واحدة متفقة، وهي ماذا؟ وهي إيش؟ التخويف. لأن العلة والسبب متحد وهو التخويف، وهذا كما تقدم مقصود إرسال الآيات. هذا الدليل الأول، استدلوا إيش إذن؟ بالعلة التي جاء منصوصا عليها في الحديث. الدليل الثاني قالوا يؤيد هذا أيضا الآثار العديدة الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كابن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث إنهم لم يقتصروا في الصلاة على الخسوف والكسوف، إنما صلوا لآيات أخرى كالزلازل ونحوها. مما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق أيضا والأثر ثابت عنه، أنه يعني ابن عباس صلى في الزلزلة بالبصرة، يعني بسبب الزلزلة في البصرة، قال فأطال القنوت يعني الصلاة ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع فسجد ثم صلى الثانية كذلك، ثم قال رضي الله تعالى عنه هذه صلاة الآيات. إذن هذا اللفظ ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، بعد أن صلى قال ماذا؟ هذه صلاة الآيات. ونص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا، قال فإشرعوا، قال والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، وقال هذه صلاة الآيات. وهذا القول يعني كما قلت ورد عن غير واحد من الصحابة، وهو أيضا مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله، وقبله الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه الشيخ ابن عثيمين كذلك. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة في الشرح الممتع، تكلم بإسهاب في المسألة وذكر أقوال العلم الراجح، وحسب الطبع الآن المتداولة في الشرح الممتع موجود في المجلد الخامس صفحة 195، وذكر المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف أن هذا القول هو قول محققي المذهب عندهم في المجلد الثاني صفحة 449، لمن شاء منكم الرجوع في قال ولا يصلى لشيء من سائر الآيات، هذا المذهب يعني هذا مذهب الحنابلة إلا ما استثني، قال وعليه أكثر الأصحاب بل جماهيرهم. وعنه يعني رواية عن الإمام أحمد يصلى لكل آية. وذكر الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية أن هذا قول محقق أصحابنا وغيرهم كما دلت عليه السنن والآثار الحديث والآثار عن الصحابة. قال ببيان العلة ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف به. فاستدل أيضا بالإضافة إلى النصوص بيان العلة الواردة. هذا هو القول الثاني وسمعتم يعني ترجيحه من الشيخ رحمه الله. القول الثالث أن الصلاة تكون لآية تخويف واحدة وهي ماذا؟ الزلزلة فقط. الزلزلة فقط. وهذا مذهب الحنابلة كما قرأنا في كتاب الإنصاف قبل قليل استنادا إلى الآثار الواردة استنادا إلى بعض الآثار الواردة في المسألة. ومن شاء منكم أيها الإخوة يعني مزيدا من البيان فارجعوا إلى كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين الحالة السابقة، أيضا كتاب مطبوع في 3 مجلدات لسعيد بن وفر القحطاني بعنوان صلاة المؤمن، موجود الكلام في المجلد الثالث صفحة 979، موجود أيضا في المغني لمن قدامى لكن ما كتبت لحالة، موجود أيضا في الإنصاف للمرداوي مجلد الثاني صفحة 449. هناك أيضا كتاب جمع أحكام النوازل لأحد طلبة علم في الرياض، نسيت اسمه اسم الكاتب لكن اسم المؤلف، الجامع لأحكام قنوت النوازل. إيش بقى عندنا مسألة؟ من الذي يقنت أو من الذي يندب له القنوت؟ هذه المسألة الأخيرة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أقوال العلماء في المسألة وهي 3. قال رحمه الله ثم من الذي يقنت، الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصل؟ قال المذهب يعني الحنابلة مذهب الحنبلي قال المذهب أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس الأعلى للدولة، هذا القول الأول. قال وقيل وهو القول الثاني يقنت كل إمام مسجد، وهذا قول جماهير أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم وهو أنه يقنت كل إمام. وقيل وهو القول الثالث يقنت كل مصل، وقوله كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كان هذا المصلي إمام سواء كان مأموما سواء كان منفردا فيشرع له القنوط. قال الشيخ وهو الصحيح، هذا هو ترجيح الشيخ رحمه الله في المسألة، قال هذا هو الصحيح وهذا القول. وأيضا رواية عند الحنابلة عند كنا المذهب الحنبلي أنهم إيش يقصرونه على الإمام فقط، لكن رواية عند الحنابلة وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يشرع القنوت لكل مصل. وإن شئتم فارجعوا إلى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد 14 صفحة 133. الدليل على هذا القول هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وجه الدلالة قال وهذا يتناول يعني عموم الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يتناول قنوته صلى الله عليه وسلم عند النوازل. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، وسبب إطالتي فيها وكثرة السؤال حقيقة يعني عنها، كثرة السؤال عنها ومن غير للأسف إلزام أو من غير إلمام أو قراءة متأنية ونظر في يعني أقوال أهل العلم ومسالكهم في هذه المسألة. فبالتالي يحصل من بعض الأخوة ردود فعل ليست طيبة في أمور لا ينبغي يعني أن تبدر من طالب العلم، فقد يبدر القول يعني قول من هذه الأقوال عن بعض أهل العلم المشهورين المعتبرين في الساحة فيحصل في الحقيقة عليه يعني ولا أقول لا ينبغي. وبالتالي كما يعني رأينا الآن يعني خاص القول الثالث اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وغيره، أن القول المشهور بين كثير من الأخوة الشباب أنه لا يقنط إلا الإمام، ولا يقنط إلا بإذن الإمام إلى آخره. فنقول ما دام أن القول الثالث يرجح يعني يرجحه الدليل فلا ينبغي الإنكار في مثل هذا ما عندي في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم بارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نعم يا سبقك يا عبد الشهد. لا يسأل الأخ طارق يقول ما صفة القنوت؟ الجواب صفة القنوت قلنا يعني يأتي الجواب من تعريف قنوت النازلة. شو قلنا؟ الدعاء الذي يتناسب مع الواقعة، يتناسب مع النازلة، ليس هناك صيغة معينة للقنوت. قنوت هو الدعاء، إذا ندعو بما يتناسب مع هذه النازلة أو الواقعة. الله تعالى أعلم. نعم محمد
حتى يفصل حتى
لا، السنة جاءت بالفريضة. يسأل الأخ في قوله كل مصل، هل المقصود صلاة، هل يشمل هذا صلاة النافلة؟ أقول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت بالفريضة، فنقتصر على ما جاءت به السنة. تقول لفظة صلاة الآيات من أين أتت؟ أتت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أفهم الناس لدلالة النصوص ومقاصدها. قال ابن عباس بعد أن صلى بسبب الزلزلة قال هذه صلاة الآيات. تقول قرأنا في مجلد الجنائز، يعني القسم يتعلق بالجنائز، في فتاوى اللجنة الدائمة عن سماع الموتى لكلام الناس، تقول تدارست المسألة مع الأخوات فاختلفنا في أصل المسألة. ما يحتاج تختلفون، اختلف أهل العلم قبل هذا. هذا الأصل في الموتى، في سماع الموتى، هل الأصل سماع الموتى أم الأصل عدم سماعهم؟ ما فهمته من الدرس أن الأصل سماع، أن الأصل سماع الموتى وفي مواضع معينة، أما سماعه المطلق الدائم لا أصل له ولم يثبت. لا، ليس هكذا كلامنا، نحن عكسنا، قلنا الأصل عدم سماع الموتى إلا في مواضع معينة، وليس الأصل كما كتبت الأخت الأصل سماع الموتى وفي مواضع معينة. لا، الأصل عدم سماع الموتى إلا ما جاء الدليل باستثنائه. تقول نص فتوى اللجنة الدائمة الأصل عدم سماع الموتى كلام الأحياء إلا ما ورد فيه النص، بقول الله سبحانه يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فإنك لا تسمع الموتى الآية، وقوله وما أنت مسمع من في القبر، هذا الذي تقدم تقريره في اللقاء السابق، فليس هناك يعني إشكال إن شاء الله. تقول بالنسبة لمسألة الميت بالطاعون أو غيره من أنواع الشهادة التي وردت في السنة، هل ينال ما يناله الشهيد في سبيل الله من كرامات؟ الله أعلم، يعني هذه لازم تبحثها. نعم، ما عندي فيها شيء. ما عندي شيء في هذا، يعني ما أعرف أن هناك لابد من الرجوع لولي الأمر في هذا، ما أعرف. لكن أظن الشيخ ابن عثيمين كلام في المسألة وعلى أنه لابد من الرجوع إلى الجهة المعنية بهذا وهي الأوقاف، حتى لا يحصل هناك تضارب بين الأئمة والمساجد، هذا يقنط هذا لا يقنط، واضح؟ ولا شك أن هذا القول معتبر لأن فيه ضبط للمساجد، وأيضا إبعاد للناس عن الإرباك ويعني سوء الفهم وربط الناس وتوحيدهم على المسألة الشرعية، لا شك أن هذا مطلب، يعني أمر مطلوب معي، هذا الذي أنا أعرفه، وبنشوف كلام الشيخ ابن عثيمين مراجعة. نعم، تفضل.
حكم انتعال الكفار،
سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله بالتفصيل. عندنا المسألة اللي بعدها إيش؟ سؤال خارج الدرس: هل مس عورة الطفل لتنظيفه سواء كان بنتا أو ولدا ينقض الوضوء؟ لا، الصحيح من أقوال العلم أنه لا ينقض الوضوء. الله أعلم. وعليكم. المأموم كيف يقنت؟ يؤمن خلف الإمام.
شيخ يعني الإمام ما يقنت المأموم، إذا قلنا يعني عند الجميع المصلين، قلت إنها لا مر في الفرق، بس إذا الإمام ما قنت المأموم
لا يقنت. يقول الأخ: كيف يقنت المأموم؟ نقول: إذا لم يقنت الإمام لا يقنت المأموم، لأن المأموم تابع لإمامه ولا يخالفه. واضح؟ صحيح ثابت صححه البيهقي وغيره من العلم. نعم، رواه ابن ابي شيبه وعبد الرزاق المصنف، قال البيهقي: وهذا ثابت عن ابن عباس. نعم، شيء اخر؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.